الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه سلسلة الهدى والنور، وهي فتاوى عن أسئلة تفضل بالإجابة عنها شيخنا الشيخ الإمام محدث الشام وحسنة الأيام عميد السلفيين وشيخ المتسممين العالم الرباني أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، أصلح الله بطانته وأذهب شكايته وفتح في مدته. وتبلغ أهمية هذه الفتاوى والمسائل في أنها تتجاور مع كثير من القضايا والمسائل التي يحتاج إليها المسلم في سائر حياته مقرونة بالدليل عليها. وهذا الأمر الذي ظل شيخنا طيلة عمره المبارك إن شاء الله تعالى يناظر من أجله وينافح دونه، وقد أفلح والله في ذلك جد الفلاح. وطريقته في الفتوى معروفة لمن تأملها، فهو يذكر الأصل الذي يعتمد عليه ثم يفرع ويطلب كثيرا في ضرب الأمثلة لتقريب المراد للسائل، فطريقته تعليمية أيضا. وأن شيء فيها أنها تساعد السائل على تفهم الحكم من الدليل، وهذا ما تفرد به شيخنا عن كثير من المشايخ والمفتين. وقد ساعد على جمعها أخونا الحبيب محمد بن أحمد بن أبي ليلى، فرتبها ونصحها وآلف بينها. وقد تتبع الشيخ في السفر والحضر والتقط من فمه المئات من الفتاوى، فالله تعالى يجزيه عنا خير الجزاء، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. قاله بلسانه أبو إسحاق الحويني عامله الله تعالى بلطف خفي، وذلك في يوم التروية الثاني من ذي الحجة عام 1410 من هجرة خير من وطئ الحصى صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين والمرسلين محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فمن عظيم توفيق الله تعالى وتمام نعمائه أن يسر عز شأنه وتبارك اسمه لنا مصاحبة شيخنا الهمام العلم الإمام محدث العصر وشامة الشام أستاذنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني شيخ الأثريين وعمدة السلفيين، أطال الله عمره وختم له بالصالحات عمله، مع صحبة طيبة من طلاب العلم وفقهم المولى سبحانه، وذلك في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام سنة 1401 من هجرة السيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الأشرطة التي نقدم لها تابعة لتسجيلات سلسلة الهدى والنور، وهي التسجيلات النافعة المفيدة التي يقوم عليها تسجيلا وتهذيبا وترتيبا أخونا الفاضل الدؤوب محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري زاده الله توفيقا وجعل له الحق رفيقا. وحق لهذه الرحلة المباركة الخيرة أن تسمى رحلة الخير لما اشتملت عليه من فوائد فرة وعلوم كالذرة سترت عبر مجالس عدة في طيبة الطيبة والبلد الحرام وغيرهما من المدن التي عطر أجواء مجالسها كلام شيخنا وعبير علمه. وليس بخاف على من وفقه الله تعالى للعلم النافع والدعوة الحقة. تلك القيمة الكبرى لهذه التسجيلات لما حوته من مسائل علمية ومباحث فقهية وفنون حديثية وقضايا دعوية قائمة على ساق الدليل والبرهان منسوجة على طراز الحجة والبيان جادت بها قريحة شيخنا العلامة محدث الفقهاء وفقيه المحدثين فجزاه الله تعالى خير ما يجزي به عباده الصالحين. فالله العظيم نسأل وبصفاته العلى وأسمائه الحسنى نتوسل أن يعظم بهذه التسجيلات النفع وأن يجزل لمن قام عليها الأجر والثواب. إنه رحيم كريم بر وهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قاله علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري عفى الله عنه بمنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 60 بعد 300 على 1، وهو الشريط الأول من رحلة الخير.
فضيلة الشيخ، بخصوص صلاة بضع مئات أو بضع آلاف من المصلين أمام الحرم أمام باب السلام، بحيث أن يعني أغلب الصلوات يصلون أمام الإمام الجهة الثانية، ما رأيكم دام فضلكم في ذلك؟ صلاة صحيحة وعليها شيء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
لا تجوز ولا أعني لا تصح، وإنما أعني أن أصحابها آثمون في تقدمهم بين يدي الإمام وعدم اتباعهم لنظام قيام الرجال خلف الإمام. ولكن من حيث الحكم الشرعي لا يوجد لدينا فيما علمنا نص يمكن الاستدلال به على بطلان صلاة هؤلاء الذين يتقدمون بين الإمام. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا كانت صلاتهم بين يدي الإمام بعذر فالإثم مرفوع، أما إن كان لإهمال فالإثم قائم. هذا الذي أعتقده في هذه المسألة.
الشيخ عندنا كمان بعض الأسئلة، وهي يعني تهم بعض المسلمين في أستراليا.
في أستراليا؟
نعم. فلو تكفلت الدولة بدفع النفقة للزوجة، فهل تجب بعدها على الرجل علما بأن الزوجة تطالب زوجها
بنفقة؟
نعم. يعني الدولة الأسترالية هناك تدفع أموال للأمهات عموما، وبالاخص اذا سافر رجل خارج البلاد.
الذي نعرفه هو ان هذه الدولة كافرة، وبالتالي لا يعتبر هذا الدفع مسقطا لحق الزوجة على زوجها من النفقة، ولا نرى للمسلمين ان يعيشوا تحت ظل وذل الاخذ للنفقة او لعطاء ما من الكافر الى المسلم، لما يوحي به قوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية. فما أوجبه الله عز وجل على الرجل تجاه قوامته على المرأة لا يسقط بمجرد أن هذه الدولة الكافرة تتقدم بهذه النفقة إلى الزوجة المسلمة. والواقع الذي أشعر به أن هذه جزئية من جزئيات كثيرة نتجت من مخالفة المسلمين لحكم شرعي هام عظيم، وعدم مبالاتهم بالمخالفة حتى صارت هذه المخالفة عندهم نفيا منسية، وعني بذلك إقامتهم تحت سيطرة الكفار وحياتهم في مجتمع لا يمثل المسلمين في أخلاقهم وأحكامهم وعاداتهم وتقاليدهم. ولذلك فمن البداهة في مكان أن يترتب وراء هذه الإقامة مخالفات عديدة، كما يشير إلى ذلك المثل العربي القديم ألا وهو قولهم: وهل يستقيم الظل والعود أعوجه. فإذا كانت أصل الإقامة فيها مخالفة للشريعة فمن البداهة جدا أن يترتب من وراء ذلك مفاسد عديدة منها ما ذكرت آنفا.
الأخوة اللبنانيين
هي تحكمهم
دولة كافرة. اي نعم. واجهوا من المشاكل العديدة ما اضطرهم الى ان يهاجروا، يجدوا لا يعيشوا الكرية ولا يستطيع الهجرة الى بلد اسلامي، لا يستحلون الهجرة ولا يشتروا بلد اسلامي، فاضطروا الى مثل هذه الهجرة في هذا البلد الذي كان يتعامل حكامه على كفرهم احسن ما تعامل كثير من حكامه في اهل الاسلام وعاشوا بها. مثلا كيف يلامون وهذا
ما تقول؟ أولا بارك الله فيك، يجب أن ننظر إلى مجموع الأمة وليس إلى أفراد منهم كالحكام مثلا. ومن المؤسف فعلا ما أشرت إليه آنفا أن بعض الحكومات الكافرة يعيش فيها الفرد تحت نظامها بحياة مادية أسعد من حياته المادية في ظل دولة إسلامية كما يقولون. ولكن لا يخفى على الجميع أنه ليس من الإسلام في شيء ما معروف اليوم أن الغاية تبرر الوسيلة. فكل مسلم يحيا حياة صعبة من الناحية المادية، وعلى العكس من ذلك يحيا حياة سعيدة من هذه الناحية في بلاد الكفر، هذا لا يبرر له أن يكسر سواد الكفار ويقلل سواد المسلمين. والحكام المسلمون هم يمثلون أفرادا قليلين جدا جدا بالنسبة للمجتمع الإسلامي. ثم إن مهاجرة المسلمين إلى تلك البلاد ليست في حدود الضرورة التي أنت أشرت إليها آنفا، فإننا نعرف منذ عشرات السنين أن أمريكا سميت ببلاد المهجر، وأن الذين ذهبوا إليها غير مضطرين لاكتساب العيش الطيب الواسع سموا أنفسهم بأنهم مهاجرون، وبالنتيجة سمي مكان هجرتهم بالمهجر. هذا قائد للحقائق الإسلامية التي تقول بأن المسلم إذا كان كافرا قبل إسلامه يعيش مع قومه الكفار، ثم هداه الله فأسلم، عليه أن يبادر إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام. فكيف بنا نحن نعكس الآن نظام الإسلام هذا؟ فنرى أنه لا بأس للمسلمين أن يهاجروا من بلادهم مهما كان وضعوا بلادهم من حيث حكامهم، لا يجوز هذا إطلاقا. أما الضرورات فلا أحكامها، والضرورات غير المحظورات. ولكني أرى شيئا آخر بهذه المناسبة، وهي لا تخفى فيما أظن أيضا على إخواننا الحاضرين جميعا، أنهم قد يدخلون في مسمى الضرورة ما ليس منها، أي لكي لا يقع فيما يضطر فيه هو يرتكب المخالفة. وهذا لا يخفاكم جميعا، ليست هي الضرورة. الضرورة هي التي وقع الإنسان بين شرين لا بد أن يختار أحدهما، فحينئذ يقال له ضرورات ريح المعطورات بناء على قوله تعالى إلا ما اضطرتم إليه. أما أنا فخشية أن أصاب بالفقر، وخشية أن أوذى، فأنا أخالف الشريعة فأهاجر إلى بلاد الكفر، أو مثلا أنا أجمع المال الحرام حتى ما أقع في ضيق من العيش، هذا ليس من الضرورة في شيء إطلاقا. الذين ذكرتموهم من اللبنانيين أو غيرهم، أنا أعتقد أنه ما وقعوا في الضرورة، لأننا نعلم أن اللبنانيين يعيشون في كثير من البلاد العربية، فما الفرق بين هؤلاء الذين اضطروا للهجرة من لبنان بسبب ما فيها من الفتن والقتال، اضطروا إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين، وبين أولئك الذين هاجروا إلى بلاد الكفر والضلال؟ لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، الفرق فقط هو أن الفريق الذي هاجر إلى بلاد الإسلام خالف الشرع، أما أولئك فلم يخالفوا الشرع. ونحن لا نبحث الآن عن إياه، ما الذي قصد هؤلاء الذين اضطروا للخروج من لبنان إلى البلاد العربية؟ وما الذي قصد اولئك الذين اضطروا للخروج من بلاد لبنانية الى بلاد الكافرة؟ هذا حسابهم عند الله عز وجل. لكننا نقول الذين هاجروا الى بلاد الاسلام وقعوا في المخالفة، على العكس من ذلك اولئك الذين هاجروا الى بلاد الكفر فقد خالفوا. قد يقال بعضهم اضطروا، نقول الله يعلم به، فإن كان كذلك فالله عز وجل غفور رحيم. أما أن نفتح باب إجازة الهجرة إلى بلاد الكفر والضلال بحكم الضرورة أولا، وثانيا أن الناس ليسوا فقهاء وليسوا حريصين في تحديد معنى الضرورة حتى يكونوا حقيقة متجاوبين مع حكم الشرع في تمسكهم بالضرورات تبيح المحظورات. هذا ما عندي والله اعلم.
طيب شيخ، يعني هناك حقائق عن الواقع الممكن في استراليا خاصه وفي بلاد الغرب عامه لا يعرفها الا من عاش في تلك الديار.
نعم.
ومن اشتغل في الدعوه.
نعم.
فابناء المسلمين في طريقهم اما الى التهود واما الى التنصر، وذلك بما يلي: اولا يعلمون ويربون على ايدي اليهود والنصارى في المدارس 5 ايام في الاسبوع بمعدل 8 ساعات كل يوم. التعليم مختلط، افلام الجنس تعرض لهم في مدارسهم، السباحه كذلك مختلطه، رفاقهم من اليهود والنصارى. لو سالتهم عن عقيدتهم في عيسى عليه السلام لاجابوك بقول النصارى وانه صلب وانه ابن الله كما يرون ذلك على شاشات الرجال، ولو سالتهم عن اصل الانسان لقالوا لك كرد كما تعلموا، ولو سألتهم عن الأنبياء والله ما يعرفون عنهم إلا يعني عيسى وموسى وإبراهيم الذين يذكرونهم على شاشات التلفزيون في إسرائيل. ولو سألتهم عن اليوم الآخر لا يعرفون إلا اسمه، أما ما فيه فلا يعرفون عنه شيئا. لو سألتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم لا يعرف أنه نبي، وبعضهم قال لي هل مات رسول الله؟ والله واقع خطير مؤلم جدا جدا هناك. لو سألتهم عن عذاب القبر لا يؤمن به، لأن هناك في المقبرة الإسرائيلية يحرق بعض الموتى يوم الجمعة. فهم يعني سألوا كيف يعذبهم الله عز وجل وقد حرقوا فلا يؤمن به. هذا يعني عدا عن الولاء الكامل لهم، عدا عن انتخابهم وتأميرهم علينا والدعوة لهم، يعني واقع مؤلم جدا.
هذه حقائق بارك الله فيك، يعني من لم يعرفها فهو يستلزمها من مجرد هجرة المسلمين إلى بلاد الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، معنى ذلك أنه يرى أن هناك شرا مستطيرا وبيلا بين مجاورة المسلم والكافر، مجاورة فقط، فما بالك إذا سكن في بلادهم وعاش حياتهم. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة، فلا بد من حصول الضرر ولو بنسبة قليلة من المسلم الذي يجامع المشركين ويخالفهم، كما قال عليه السلام: من جامع المشرك فهو مثله فهو مثله. والحديث الشخص الذي قتل 99 نفسا كما قال عليه السلام كيف مخالفة، يعني قال عليه السلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي على متعبد جاهل، فأتاه وقال له: أنا قتلت 99 نفسا بغير حق، ألي توبة؟ قال قتلت 99 نفسا وتسأل لك التوبة، لا توبة له، فقتله وأكمل به العدد. لكن يبدو واضحا جدا من سياق القصة، وهي من انصحاح القصة الإسرائيلية، لأن الرسول تحدث بها أولا ثم رواها أصحاب الصحاح ثانيا كالبخاري ومسلم. يبدو من تضاعيف هذه القصة أن الرجل كان مخلصا فعلا، يريد أن يتوب، لكن يريد من يدل على طريقة التوبة النصوح. فاستمر يسأل عن أعلم أهل الأرض أدل في هذه المرة على عالم، فأتاه وقال له إني قتلت 100 نفس بغير حقه، فهل لي من توبة؟ فأجابه من يحول بينك وبين توبة، ولكنك هنا الشاهد بأرض سوء فاخرج منها إلى الأرض الفلانية الصالح أهلها. فخرج من قريته، وهذا يدل على حرصه على التوبة، لأنه حينما سمع الجواب من العالم الناصح ما قال كما يقول الناس اليوم: يا أخي أنا مضطر وضاقت بي الحياة في أرض الإسلام فبدروها بلاد الكفر، لا، ما قال شيئا من ذلك إطلاقا، وإنما رأسا خرج من القرية التي عاش فيها وتربى فيها وأفسد فيها إلى القرية الصالحة آلها. وهنا جاءه الموت، فاختلفت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في من يتولى قبض روحه، فأرسل الله عز وجل إليهم حكما أن ينظروا إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بآلها، فقاسوا ما بينه وبين كل من القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها بمقدار ما يميل الإنسان في أثناء مشيته، يعني الإنسان ما يمشي هكذا. فتولته ملائكة الرحمة. إذن هذا الرجل العالم رجل فقيه، إنك بأرض سوء فاخرج منها. فبعض المسلمين اليوم يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وهي كلها فسق وفجور، فساد في العقيدة، فساد في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء، كما وصفت وسأل به خبيرا.
هذا قليلهم الكثير. نعم. لذلك كانت آية الصبع أن لنا يقول لهم لا يجوز للمسلم أن يقيم بديار الكفر بقصد العيش إلا إذا كان بقصد الدعوة، ويعيش وحده وليس معه أهله.
هذا صحيح.
لأن الأولاد والله في طريق الضياع.
الله أكبر. نحن سمعنا أن هناك ناس في أمريكا، فلان اسمه جورج ابن محمد.
نعم. ضيّر أسمائه. والأطفال
ذهبوا لإسلام قبلنا وأبنائهم
الآن لا يعرفون على أي دين.
قد يبتقون في تجريد أهل السنة. أنا قيل لي إن الغلاري لا على بعيد ولا تحدثت. نعم. الغلاري أخف السنة من الكوثر، ما هذا؟ إسمعوا. جمعهم الاستداع. التطور والتجهر
والعادات السنة، ثم الأعداد كما هم أيضا الأعمال اليهود ماسونيين فيه الماسونيين. ثبت عن الحبشي أنه حرم قتال اليهود لما دخلوا لبنان بحجة أنهم لا يستطيعون أن يقاوموا اليهود
حتى يصحح العقل.
وفي المنطقة التي كان يسكن فيها برد أبي حيدر ما ضربت أبدا، وكان الرجال يحملون السلاح في حين غيرهم لا يستطيع أن يحمل التكفير، فقالوا إن هذه كرامة من كرامات الشيخ.
ما شاء الله.
فقلنا ما شاء الله كرامة الولاء للكافرين.
هل هذا الكلام مسجل يا أستاذ؟ مكتوب ولا نقل ولا كيف؟
مع رجالهم لهم حريصون جدا على عدم إظهار مثل هذه الحقائق.
جاد السين
وما يفكر حتى مثلا بمناسير كانت توزع الزرق، ما عندي منها واحدة.
فينا يا شيخ.
نعم يجعلوها سماعك يا شيخ.
دائما
يجعلوها هذا حاجة. أضف إلى ذلك أنهم يبيحون السفور والمفاخذة يبيحونهم.
أكبر.
بحجة أن هذا كله من الصغائر، ونزول المرأة إلى البحر بالميوه هذا من الصغائر.
يعني يجوز الطاير السبع؟
نعم.
حلال جاب الصغائر؟
حلال عندهم. من الصغائر.
والزنا الكافرة.
والزنا الكافرة جائز لأن نكاية زينية. لهم شيء دعاة السفور ودعاة الخنازير.
زي ما خرج.
أما عملتهم
للإيران
لشقيقتها سوريا فواضحة جدا، كلهم مخابرات.
الله أكبر.
قتل جايا بعد التوحيد عندنا هذا العقيدة قتلهم الله. لعلكم اطلعتم على كتاب، هو ولد صغير 21 سنة حسام القصاص كتب كتاب في علو الله على خلقه.
أظن
وصلكم. لكنه رجل نشيط ما شاء الله.
كله قتل؟
قتل، هم قتلوا لكن عن طريق المخابرات. يعني رجل مفسد في الأرض، إذا كان القطاع الطرق يقتلون مفسدون في الأرض فهذا يقطع الدين ويقطع العقيدة ويقطع كل ويقتل المسلمين. أضف إلى ذلك ثبت يقين أن عنده ساحر،
عنده
ساحر تركي. والدليل هذا أن الذي يمشي في تلك المسافة ينقل رأسا على عقب، ما أدري مزعور مزعور، يعني يدعو يصير عجيب. ألف أبوه فتوى تريح القلوب، لعل الله أن يريحهم من هذا الطاغوت.
ولا يصلون ورائنا
ولا وراء
العلماء، نحن من باب أولى.
الزكاة غير واجبة في أوراقه إلا في النقدين.
هذه ما شرط يقول بها الكافية في سونية الآن الورقي على اختيار الجنسي لا يجيبون عليها زكاة.
كيف أي رب
أكل طعامك الله وصلت عليكم ملائكة وأتى لكم الصائمون.
الشيخ رسيني
التطهير في مطرافي ما هو حرام. يقول هذا ما هو تفصيل او ناس يتريك في مقهى هو ايضا مثال. يقول لو انا انسان يعني كتب فجئت انا اقلده اكتب مثل ما يكتب، وكلما يكون خط اذاب لحطي كلما اكون اصلا اكتب بعثب وكلما يكون لحطة ايام بذلك. لكن اذا اخذت هذا الخط ما قلت في الكتابة انما ادخلته في جهاز التصوير وطلعت من المشروع، هذا ما يكون خط فلان ولا كتبه ذا بيدي ولا شكله مراه، هذا التصوير.
لكنه لا يرضى عن الفتوى.
هذه الفتوى أفتى بها في الجامعة.
لكن إذا فريق كبر هذه الفتوى لا يرضى.
وكانوا يرسلون صار ما أبغى. هل هذا من باب الزهد والتورع والورع؟
نحن كنا ولا نزال نقول التصوير الفوتوغرافي أشد تحريما من التصوير اليدوي. لأن التصوير الفوتوغرافي صرفت جهود على مر السنين الطويلة حتى تمكن الإنسان والإنسان الكافر من أن يخرج الصورة. لا توصي حديث يا أستاذ، هذا يريد أن يسجل من لا يريد أن يسجل، أما ذلك في من يريد أن يسجل. فتظهرت جهود كثيرة جدا على مر السنين حتى وصلوا في هذا الجهاز إلى منتهى الدقة،
بحيث انه كبسة ذر تخرج الصورة في اشد ما يكون وضوحا مضاهاة لخلق الله.
لا ينقص الا الروح.
نعم
لا ينقص الا الروح
سبحان الله. ثم يتساءلون اين مضاهاة. الحقيقة انه العقل اليوم العقل الذي اقام الله عز وجل حجة به على عباده وصل الى مرتبة من الجهود مرتبة رهيبة جدا. كان عندنا وانا في المدرسة الابتدائية في دمشق معلم الرسم كان يجلس الفسحة على كرسي واللوح والطبشورة بيده والطلاب يلعبون في الساحة فينادي أحدهم تعال فلان يقف أمامه ينظر إليه كذا يأخذ الطبشورة باللوح في لحظات وهي صورة هذا الطفل أو هذا التلميذ واضحة في اللوح. إنسان آخر إذا أخذ صورة هذا التلميذ أيما تكون أشد مضاهاة لخلق الله الأولى أم الأخرى؟ لا شك أن الصورة الفوتوغرافية أشد مضاهاة لله عز وجل من الصورة اليدوية لأن الصورة اليدوية قد لا يحيط الرأي بها من كل جوانب الإنسان المصور. أما الصورة الفوتوغرافية فهي في أدق ما تكون جزاك الله خير تصويرا. فالمضاهاة هنا أقوى بكثير وأظهر من الصورة اليدوية.
هنا صلي.
ثم أما التصوير الفوتوغرافي هذا أصبح سببا واضحا جدا لانتشار الصور بين المسلمين بصورة لا يكاد يخلو بيت من آلة التصوير. ثم تستعمل هذه الأجهزة في تصوير ما لا يجوز باتفاق المسلمين بينما التصوير اليدوي لا يتأثر للمصور هذه الدائرة الواسعة. هذا جمهور في منتهى جمهور أن يقال التصوير الفوتوغرافي الذي يسهل تصوير ما لا يمكن تصويره عادة للصور اليدوية أن يقال هذه الصورة اليدوية محرمة والصورة الفوتوغرافية مباحة. وأنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. كنت مرة قادمة من حلب بعد جولتي الشهرية التي كنت معتادها فصاحبني شاب ويبدو لي انه شاب مسلم ملتحي على قلة اللحى في ذاك الزمان. في الطريق اثار هذه المسألة انه في بعض العلماء يقولون التصوير الفوتوغرافي يجوز. فقلت له هذه ظاهرية عصرية ظاهرية عصرية اي جمود يشبه جمود بعض علماء الظاهر على بعض المسائل. ومثلت له هذه الصورة الخيالية فقلت له زعموا بأن شيخا فاضلا زار تلميذا له في داره
فلما جلس وإذا أمامه صورة الشيخ معلقة في صدر المكان، فتكلم الشيخ مع تلميذه منكرا عليه تعليقه لصورة شيخه في صدر المكان، وأثنى عليه خيرا من حيث دينه وصلاحه وحرصه على العلم، فما كان من الطالب هذا إلا أن بادر وأنزل الصورة. راحت أيام وجاءت أيام، ثم زار الشيخ تلميذه مرة أخرى، وإذا به يفاجأ الشيخ بأن الصورة لا تزال في مكانها، فأنكر عليه كما أنكر عليه في المرة السابقة. فأجاب التلميذ: يا أستاذ، نحن تعلمنا منك أن الصورة المحرمة هي الصورة اليدوية، أما الصورة الفوتوغرافية فهي جائزة. فتلك كانت صورة يدوية لذلك تجاوزت معك، أما هذه فصورة فوتوغرافية. فربط على كتفه وقال: بارك الله فيك، أنت طالب فقيه، هذه أليس الظاهرية النقيصة؟ الصورة هي هي، لكن إحداهما صورت بالقلم واليد وأخذ جهدا جهيدا حتى خرج صورة، أما هذه فبالآلة التي كب على إبداعها عشرات العلماء المتخصصين حتى وصلوا إلى هذه ضغطة من الزر، وإلى الصورة تخرج كأبدع ما يمكن. هذه جائزة، أما الأولى فهي محرمة. هذه ظاهرية عصرية نقيصة، يستحي ابن حزم لو كان في زمانه اليوم أن يقع في مثلها، وقد وقع هو في بعض ما يضحك كما يقال الفكرة. لقد فسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد.
من فضلك اقلب الشريط.
لقد فسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد، فقال هو فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه لغة أنه بال في الماء الراكد، وهذا صحيح من حيث ملاحظة الألفاظ، لأن هذا الرجل الثاني بال في الماء في الوعاء الفارغ، ما بال في الماء الراكد، لكن بعدما بال في الماء في الإناء الفارغ أراق هذا البول في الماء الراكد، هذا جاز. لكن نسيج يا جماعة واحد.
لا
أخي
أخذت.
نعم. أخذت من أي ناحية؟
أخذت.
يعني هذا الاحتيال على كلام الشرعية. اليوم نرى هذه المصيبة تتجدد في مظاهر وصور أخرى، منها قضية التصوير الشمسي مباح، أما التصوير اليدوي فهو حرام.
لا يعني لا باس الشيخ لا باس الشيخ لا باس الشيخ. هل العلة في التصوير محصورة في هذه العلة؟
لا.
إذا يمكن تبدا عيال أخرى تنحب لهم هذه الشبهة جزاكم الله خيرا، تقولوا نعم.
أولا للعلماء تعديلان لتحريم الشرع الحكيم الصور. التعليل الأول هو الذي سمعتموه المضاهات لأنه منصوص عليه في الحديث، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يضاهون بخلق الله. وما هي المضاهات التي جاءت في هذا الحديث؟ طراز طرز صورة على ستارة، كلنا يتصور تماما ان هذه الصورة ليست بتلك الدقة، صورة القلم ادق بلا شك. مع ذلك الرسول عليه السلام اطلق على الذي صور الصورة على الستارة بانه يضاهي خلق الله، فما بالك بالذي يصور بريشة والقلم والدهان والى اخره، فما ذلك من يصور في هذه الفوتوغرافية هذه. لكن العلماء ذكروا علة أخرى، وهي أن نهي الشارع الحكيم عن التصوير في علة أخرى، وهي سدا للذريعة حتى لا تعود الجاهلية الأولى إلى عبادة الأصنام وعباد التماثيل، كما وقع لقوم نوح عليه السلام الذين قالوا حينما دعاهم نوح للتوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، تناصحوا بينهم زعموا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وغيرهما، هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا جاءهم الشيطان بصورة ناصح أمين فأوحى إليهم أن يجعلوا قبورهم في أثنية دورهم لكي يتذكروا أعمالهم الصالحة. التاريخ يعيد نفسه، الأصنام التي بدأت منذ عشرات السنين وبدأت تنتشر الآن في كثير من البلاد العربية التي كانت خالية فيها هذه الأصنام، لماذا؟ ذكرى بهؤلاء الأبطال، وليتهم كانوا كذلك أبطالا، وإنما أكثرهم عملاء للأجانب وفساق إن لم يكونوا كفارا. فالشيطان سن لقوم نوح عليه السلام أن يجعلوا قبور هؤلاء الخمسة الصالحين في أثنية دورهم لحجة أن هذا يذكرهم بأعمالهم ويقتدون بهم فيها. وتركهم جيلا من الزمان ثم عاد إليهم وقال: قد تذهب قبور هؤلاء الصالحين بسبب من أسباب العوامل الطبيعية كالسيول والرياح والأمطار ونحو ذلك، ولذلك فهو نصحهم بأن يتخذوا أصناما فاستجابوا. ثم تركهم أيضا مرة من الزمن ثم أوحى إليهم: أنكم تعلمون أن هؤلاء كانوا عبادا لله صالحين، فما ينبغي أن تزرعوا أصنامهم في مكان عالي، وإنما عليكم أن تضعوا في أماكن رفيعة محترمة. ففعلوا أيضا. ثم جاء الجيل الأخير فعكفوا على عبادتها. وهكذا يتسلسل الشر كما قيل، وما معظم النار إلا من مستصغر الشر. ومعلوم في الشرع أن من حكمة الله عز وجل أنه يحرم أشياء هي لا شيء فيها، ولكن يخشى أن تؤدي إلى ما فيه كل ضرر، وهذا من باب تحريم الوسائل التي تؤدي إلى غايات محرمة. من أجل ذلك حرم الرسول عليه السلام التصوير وقطع شأفته دون تفريق بين التصوير المجسم والتصوير غير المجسم. وهذه فلسفة مع الأسف يجنح إليها بعض الكتاب المعاصرين اليوم، ويحملون كل الأحاديث التي جاءت في تحريم التصوير مطلقا يحملونها على التماثيل المجسمة، ويعطلون الأحاديث الصريحة كمثل قرآن عائشة والمرفقة التي كان يرتفق فيها الرسول عليه السلام وفيها صورة، هذه ليست مجسمة. مع ذلك حملوا أحاديث المطلقة في التحريم على الصور المجسمة، وليس وقفوا عند هذا، فقيدوا أيضا قولهم بأنه إذا كانت هذه التماثيل مما يخشى أن تعبد من دون الله فهذا هو المحرم فقط، أما إذا كانت للزينة كذا فلا بأس بذلك. وهكذا ما يمضيهم إلا كما قال عليه السلام: والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ايشو؟ ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم. فإذا تحريم الصور ليس له إلا واحدة وهي المضاهاة، بل هو أيضا من باب سد ذريعة. ونحن نشاهد اليوم أنه لما فتحوا باب التصوير عم الفساد، وصارت الصور من كل لون من كل جنس بواسطة هذه الآلة الخفيفة الحمل والتي قد توضع في الجيب. وأذكر جيدا أنني ناقشت بعض الأخوة المسلمين قديما منذ 30 سنة، فاحتج بأن هذه الآلة لم تكن يومئذ معروفة، ولذلك فحمل الأحاديث عليها هو توسيع معنى هذه الأحاديث أكثر مما تتحمل، هكذا زعم. ولما ذكرته لأن الذي يقول كل مصور في النار ويقول لعن الله المصورين ليس رجلا عاديا من أمثالنا حتى نقول هو يعني الصور المعروفة فقط، بل هذا رسول الله الذي وصله الله عز وجل في قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو يعني ما يقول كل مصور في النار، سواء كان هذا مصور يصور بالقلم أو بالإزميل ريشة الحداد النحاس ونحو ذلك، او يصور باي طريقة اخرى فهو مصور. ما اقتنع بذلك فجئته بالمثال التالي، قلت له فما رأيك بهذه الاصنام التي تخرج الان بالمئات بل بالالوف المؤلفة لكبس الدم، جهاز ضخم جدا يصب النحاس في مكان فيخرج ايش بصورة سبع او كلب او امرأة راقصة كما تجدون على بعض الطاولات. هذا ما نحيط على الطريقة التي كان في عهد الرسول عليه السلام. هذه كالآلة مصورة كبس الدر فقط. هذا ماذا ترى، هذا يجوز ام هو حرام؟ قال لا هذا حرام. قلت هذا كهذا فلا فرق بين الامرين. الشاهد اذا التحريم له علتان وكل من العلتين متحقق في الواقع بالتصوير الفوتوغرافي او الفيديو كما يقولون اليوم، المظاهرة في اكمل صورها والفتنة في اشد ما تقول. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من الغرباء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم، وفي الرواية الأخرى يقول عليه الصلاة والسلام هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. تفضل يا
أبو ليلى.
شيخنا نسمع وأحيانا نقرأ لبعض الدعاء في هذا الموضوع نفسه، وأحيانا يتوسعون في مواضيع أخرى فيقولون نحن نجيز هذه الأشياء من باب المصلحة لنشر الدعوة وما شابه ذلك، وأحيانا يزيدون على كلمة المصلحة اصطلاحا فقهيا يؤثرون به على عقول بعض الشباب المتحمس للدين فيقولون من باب المصلحة المرسلة. فأحبذ لو ألقيتم الضوء الرد على هذه الشبه. بارك الله فيكم.
لا يخفى على أهل العلم أن المصلحة المرسلة هي وسيلة في حد ذاتها ليست مخالفة للشريعة، فإذا ما كانت تحقق مصلحة شرعية جاز أو وجب الأخذ بها، لأنها أولا وسيلة غير مخالفة للشريعة وثانيا تحقق مصلحة شرعية. ومع أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها كما شرع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، حيث قال إن المصلحة المرشدة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها وإنما لابد من تفصيل، وذكر ما يأتي باختصار. يقول المصلحة المرشدة إذا وجد السبب المقتضي لها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
فينظر هل الأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأخذ به، أو لم يكن هذا السبب قائم. فإن كان الأمر الأول لم يجوز للمسلمين أن يأخذوا بهذا السبب ولو كان بزعمهم يحقق مصلحة شرعية، لأن هذا السبب لو كان مشروعا وكان فعلا يحقق مصلحة شرعية كان الرسول عليه السلام أولى الناس أن يجعل ذلك سبب مشروعا وأن يتبناه لأنه يحقق مصلحة شرعية. قال فإذا لم يكن السبب المقتضي للأخذ به تحقيقا للمصلحة المرسلة قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا،
في الحامل لنا أن نأخذ به لتحقيق المصلحة، هل هو تقصير المسلمين في القيام ببعض الأحكام الشرعية؟ فإن كان المقتضي للأخذ بهذا السبب هو بسبب تقصير المسلمين في القيام ببعض الأحكام الشرعية فلا يجوز أيضا الأخذ بهذا السبب، بل يقال لهم خذوا بما شرع الله لكم من الوسائل والأسباب المشروعة فهي تكفي لتحقيق المصلحة المنشودة بهذا السبب الحادث. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث والأخير، إذا لم يكن السبب هذا الموجب للأخذ به تقصير المسلمين في القيام ببعض الأحكام الشرعية بل هم آخذون بها، لكن هذا السبب أيضا يحقق لهم مصلحة زائدة على تلك الأسباب المشروعة، هنا يقول يجوز أن نأخذ به. إذا استحضرنا هذا التفصيل وعدنا إلى السؤال، أول شيء يعترض سبيل شرعية الأخذ بهذه الوسيلة لتحقيق مصلحة جمعية أن هذه وسيلة غير مشروعة، فإذا هم رجعوا إلى القول بأنه لا هذه الصور ليست يعني محرمة، هذا البحث إلى ما كنا فيه آنفا. أما إذا سلموا بأن هذه وسيلة محرمة وغير مشروعة حينئذ فمن السهل جدا أن يقال لهم كيف تستحلون ارتكاب وسيلة محرمة لتحقيق مصلحة شرعية في زعمهم، والواقع أنه لا يجوز الأخذ بسبب ليس مخالفا للشريعة إذا لم يأخذ به الرسول عليه السلام تحقيقا للمصلحة الشرعية. فرق كبير جدا بين هذا الذي ذكرته آنفا عن ابن تيمية أن سببا كان قائما المقتضي للأخذ به لتحقيق مصلحة والرسول لم يأخذ به، إذا لا يجوز لنا أن نأخذ به، فكيف نأخذ بوسيلة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فالواقع أن هؤلاء الذين يفتون بهذه الفتاوى في اعتقادي هم يتبنون القاعدة الكافرة وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، وهذه مع الأسف يعني ظاهرة مستشرية جدا عند كثير من الكتاب الإسلاميين الذين لم يؤتوا حظا وافرا من العلم. الغاية تبرر الوسيلة، هاي شوف يا أخي هاي بتحقق مصلحة، لا ينظرون إلى التفصيل العلمي الذي جاء به أو أوضحه ابن تيمية رحمه الله. ويحسن أن نذكر بعض الأمثلة بالنسبة للأقسام الثلاثة، وأهمها القسم الذي يقول إذا كان السبب حدث بعد أن يكن والمقتضي للأخذ به هو تقصير المسلمين فلا يجوز الأخذ به. مثاله واقع الدول الإسلامية اليوم الذين يفرضون على الشعوب المسلمة ضرائب وأموال يأخذونها منهم رغم أنوفهم. لماذا يا أخي؟ مصلحة الدولة تقتضي ذلك. كيف الدولة بدها تحقق مصالح الشعب بدون مال؟ فهؤلاء يقال لهم خذوا الوسائل المشروعة في جمع الأموال من الزكوات المعروفة في الحيوانات مثلا في الثمار وفي بعض النباتات المعروف حكمها في الإسلام والتركات ونحو ذلك مما لا وارث لها، طبقوا هذه الأحكام الشرعية واجمعوا هذه الأموال في خزينة الدولة، حين ذاك إذا لم تكفي هذه الأموال القيام بمصالح الدولة ومصالح الشعب المسلم ممكن أن تفرضوا فريضة جديدة تتناسب مع الحاجة، أما وأنتم أعرضتم عن الأسباب التي شرعها الله لإغناء خزينة الدولة فجئتم بعد أن عطلتموها بأسباب وبقوانين فرضتموها من عندكم، هذه لا يجوز الأخذ بها بدعوى أنها تحقق المصلحة، لأن هذه المصلحة قد حققها الشارع بشرع أعرضتم عنه. هذا من الأمثلة التي يعني يتضح بها أنه مو كل شيء بحقق مصلحة يجب نحن أن نتشبث به، وإنما يجب أن يدرس على ضوء الأحكام الشرعية. على العكس من ذلك مثلا، وهذا قد يخفى أمره على كثير من طلاب العلم، شرعية عثمان الأذان الثاني، هذا وسيلة أخذ بها عثمان، لا شك أن هذه الوسيلة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، لكن الذي أشار إليه ابن تيمية في كلامه السابق وجد المقتضي في زمن عثمان ولم يكن موجودا في زمن الرسول عليه السلام، لأنه كما يقول السائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثاني لما تكاثرت البيوت حول المسجد النبوي، ولم يعد أصحاب هذه البيوت يسمعون الأذان من المسجد النبوي، فجعل مكانا أذانا ثانيا في مكان معروف الزوراء يسمع البعيدين في بيوتهم عن المسجد النبوي. هذا السبب ولد بعد الرسول عليه السلام أولا، وثانيا لم يكن هذا السبب ناشئا بسبب تقصير المسلمين في القيام ببعض الأحكام الشرعية كما مثلنا آنفا بالنسبة للقوانين التي تفرض على بعض الشعوب الإسلامية من الضرائب. ولذلك لم يكن إنكار عثمان لم يكن أذان عثمان موضع إنكار من الصحابة الذين كانوا معه يومئذ، وإنما كان مقررا لأنه لا يدخل في باب الإحداث الدين، وإنما يدخل في باب الأخذ بالمصلحة المرسلة. مثاله تماما الآن إذاعة الأذان كما تسمعون في مكبر الصوت، هذه وسيلة حدثت، وليس المسلمون هم سبب تقصيرهم للقيام ببعض الأحكام الشرعية هو سبب الأمر بهذه الوسيلة، لا. ولذلك جاز لنا وعلى ضوء الأحاديث التي تشعرنا بأنه ينبغي أن يكون المؤذن صيتا كهوري الصوت، فإذا هذا المكبر أو هذه الإذاعة تحقق معنى شرعيا. هذه الوسيلة لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام، حدثت الآن، وحدوثها ليس ناتجا بسبب تقصير المسلمين من القيام بالأحكام الشرعية، إذا جاز لنا أن نأخذ بها. لكن انظروا الآن كيف تختلف المسائل. أنا أقول شيئا ربما ما سمعتموه لكني أدين الله به، أعتقد أن إذاعة الأذان لمكبر الصوت مصلحة شرعية، لكن إذاعة الإقامة بنفس الوسيلة ليست مصلحة شرعية، لأن الشارع الحكيم حينما شرع الأذان وشرع الإقامة فاوت بينهما، جعل الأذان على سطح المسجد وجعل الإقامة في داخل المسجد، جعل الأذان على سطح المسجد لإبلاغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان ممكن، ورغب في أن يكون هذا المؤذن صيتا، أما الإقامة فجعلها بين جدران المسجد الأربعة. كذلك يلحق بالإقامة فلا يشرع إذاعة قراءة الإمام يوم الجمعة بخاصة، بل وفي الصلاة الخمس بعامة إلى خارج المسجد، لأن هذه القراءة ليس المقصود بها تسميع الناس كلهم، وإنما التسميع الذين يصلون في المسجد. على هذا فأنا أرى ما عليه العالم الإسلامي اليوم من عدم التفريق بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة وإذاعة القراءة، هذا خلط قبيح بين ما هو مشروع وما ليس بمشروع. كل ذلك مراعاة بدقة لتطبيق قاعدة المصالح المرسلة. هذا الذي نقوله ونزين هو خبيث.
في مساجد صغيرة يعني بستكفي الإقامة بدون وسيلة بدون يعني مخدم، لكن مثل المساجد الكبار مسجد المسجدين مكة والمدينة يعني إذا أقيم بدون الوسيلة هذه ما يسمع، يعني أكثر الناس لا يسمع هذا.
معلش بارك الله فيك، نحن طلبنا من هذا التفصيل هو أن لا نسوي بين إذاعة الأذان وإذاعة الإقامة. إن إذاعة الإقامة اليوم يذكرني ببدعة قديمة وهي تبليغ المؤذن خلف الإمام. كنا ونحن في سوريا لا نعرف التبليغ إلا في المساجد الكبيرة، وهذا واضح فيه جدا وأصله في صحيح البخاري. لكن في رمضان يكون المسجد صغيرا جدا فيصلي الإمام بالناس التراويح، لابد ما مبلغ يبلغ ايش تكبير صوت الإمام وهو صوته يملئ فراغ المسجد لصغره. فلماذا هذا التبليغ؟ لا شك هذا ما في حاجة له، لأن التبليغ شرع من أجل التسميع، وهنا التسميع حاصل لصوت الإمام لوحده فهو كافي. الآن نعود إلى التفريق بين المساجد الكبيرة والمساجد الصغيرة التي أشار إليها الدكتور جزاه الله خيرا. بقول لكل مسجد حكمه، لكن أترون الآن مسجدا فيه مكبر الصوت يفرقون بين مسجد كبير وصغير؟ أبدا، المسألة مضطردة. لكننا حينما نريد أن نعالج الأمر بالحكمة والمراعاة للشريعة وأحكامها نقول المسجد الكبير يستعمل فيه مكبر الصوت في حدود الحاجة وليس في حدود حاجة إذاعة الأذان. فإذاعة الأذان ينبغي أن يشمل من كان أبعد ما يكون عن المسجد، أما إذاعة الإقامة في المسجد الكبير فيكون في حاجة القائمة في هذا المسجد. فهذا التفصيل لابد منه، لكن ذلك لا يستلزم أبدا أن نجعلها قاعدة مضطردة. فكما نعلن الأذان نعلن الإقامة، وكما نعلن الأذان والإقامة نعلن أيضا قراءة القرآن من الإمام. لقد ذكرني بهذا الحكم، وهذا في الواقع من حكمة قوله تعالى قل سيروا في الأرض. لابد أنكم عرفتم أنني كنت هنا قبل شهور لأداء العمرة، وأتيح لي التطواف في البلاد السعودية نحو شهرين لأول مرة في حياتي، وحصل من وراء هذا إن شاء الله خير كثير. كنت في الطائف ثم أذن لأذان المغرب ومعي ناس من أخواننا المصاحبين لنا من بعض البلاد وهم مسافرون معي، فترخصت ولم أنزل إلى المسجد وصليت في الدار إماما. فإذا لي أفاجأ بشيء لم يسبق لي مثل هذه المفاجأة، أنا أقرأ والمؤذن والإمام يقرأ أيضا، الإمام يقرأ وصوته كالأذان مذاع فهو يشوش علي، إن كان لا يشوش علي فيشوش على غيري من النساء والحريم الذي قال عنهم الرسول وبيوتهن خير لهن. إذن ساعتها انتبهت لهذا الموضوع وقلت هذا ينبغي أن نتنبه أنه لا يجوز إذاعة الصلاة كما نعيش الأذان. وبدأت أيضا ألاحظ وكلما فكرت زدت إيمانا بصواب هذا التنبه والتنبيه. وقد ذهبنا إلى بعض البلاد في المنطقة الشرقية وإلى حائل أظن أي نعم وأقاموا لنا نعم لا لا حائل
حائل
ها إذن إيش فيه نعم لا لا لا
الجبيل
لا الجبيل أعرفه لا الخرج أبنى إلى غيرها إيش في كمان بلاد أخرى من السعودية نعم لا فأقاموا لنا مخيما كبيرا وألقينا بعض الكلمات من العصر إلى أذان المغرب. المخيم فيه ناس أكثر من أي مسجد في ذلك الوقت فصلينا هناك إماما. قبل الصلاة سمعنا أذان من هنا وأذان من هنا أساجد هناك والحمد لله كثيرة يعني ثم يذاع الأذان بمكبر الصوت وسرعان ما أذيعت الصلاة بمكبر الصوت فتسمع من هنا قراءة إمام وتسمع من هنا قراءة إمام فيصير في إيش تشويش على بعض من البعض. ثم نحن أيضا لما صلينا أصابنا ما أصاب غيرنا من التشويش. فإذا ينبغي أن نلاحظ القواعد الشرعية وأن نحسن تطبيقها مع مراعاة دقة الأحكام الشرعية في الإسلام. فالتفريق المعروف بين الأذى والإقامة لا يوجد لنا التشوية في الإذاعة وهذا ما هو اليوم مع الأسف الواقع وليس يلاحظ في هذا المعنى الفقهي الدقيق. فأظن الآن لابد أنكم تصلون في المسجد ونحن قد صلينا. تفضل.
إذا كان بدون ميكروفون يوجب على سامعه حضور صلاة الجماعة فكيف إذا كان بالميكروفون؟
لا يجب التفريق بين الأمرين لأنه مكبر الصوت قد يوصل الصوت لمن كان في الصحراء والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث معروف من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فمن سمع يعني الرسول عليه السلام السماع الطبيعي الذي يستطيع الإنسان ثم يستطيع يتجاوب معه. أما الأذان بواسطة مكبر الصوت فهو يسمع كليات بعيدة وبعيدة جدا. لهذا إذا كان المكلف بالصلاة مع الجماعة في مكان هو يسمع الأذان لو كان أذانا طبيعيا فهو الذي يجب عليه الحضور سواء سمع الأذان الطبيعي أو الصناعي إذا صح التعبير. وإلا فإذا وسعنا الدائرة كلفنا الناس ما لا يطيقون. هذا هو جواب سؤالي. تقريبا وليس تحديدا لأنه المسألة لا يمكن أن يوضع لها حدود مادية لا يمكن تجاوزها. وأنا أضرب لك مثلا يختلف بطبيعة الحال من كان في بلدة لا تزال أبنيتها متواضعة كما كانت في العهود الأولى فمجرد أن يصعد المؤذن على ظهر المسجد ويؤذن فالصوت يبلغ من حوله من الدور. لكن إذا نظرنا اليوم إلى هذه البيوت الشايخة المرتفعة قد لا يبلغ صوت المؤذن الطبيعي، فلا يستوي هذه الصورة مع الصورة الأولى. كذلك مثلا نظر الصورة الثانية، المسجد على رأس الجبل وهناك بيوت، وفي سطح الجبل أيضا بيوت، والطريق إلى المسجد ليس طريقا هكذا مستقيما كالشوارع الموجودة اليوم، وإنما كما ترون الطرق في الجبال التي يطرقها الحيوانات مثلا كالمعز والغنم ونحو ذلك، كيف أنها متعرية. فمن سمع الأذان من كان في سفل الجبل لريس ما يصل إلى راج الجبل، هو سمع الصوت لأن الصوت يمشي كالسهم مستقيما، أما الذي يريد أن يصل إلى منبع الصوت فيجب أن يتعرج هكذا وهكذا حتى يصل إلى هنا. في هذا مثال ثالث يظهر للسامعين تماما أنه لا يمكن أن نضع في هذه القضية حدود مادية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها. إذا هنا يعود الأمر إلى ما يسمى اليوم بضمير الإنسان، والذي عبر عنه الرسول عليه السلام بقوله استفت نفسك وإن أتاك المفتون. فحينئذ من كان يسمع أذان المسجد بمكبر الصوت فهو يدري هل يتمكن من إجابة المؤذن في المسجد بدون أي مشقة، فحينئذ هذا واجب عليه أن يستجيب، وإلا فلا. خلاصة القول تحديد مادي لا يمكن أن يوضع لمثل هذه المسألة، والله أعلم.
عندنا في محيط الجامعة كليات ومعاهد في المسجد في طرف الجامعة، فإذا أذن يكون جميعا في الحصة الخامسة في وسط الحصة الخامسة، قلة من الطلاب يتحرجوا من أنهم يسمعوا المؤذن ولا يجيبوا، ثم تقام الصلاة ونحن في الحصة الخامسة، وإذا انتهينا نصلي كل كلية تصلي على حدة وكل معهد يصلي على حدة، فبعض الطلاب يعني أو قلهم تحرج من هذه ويخرج من الحصة غير مبالين بأنظمة الجامعة وبالمدرس الذي يدرسهم ليلبوا النداء. فما قولكم في ذلك؟
قولي من منهاج خطأ، لا يجوز أن تكون مناهج الجامعة الإسلامية كمناهج الدول العربية، لأن هذه الظاهرة التي أنت تشير إليها تماما واقعة بالنسبة للمدارس سواء كانت ابتدائية أو ثانوية أو جامعية، بحيث أن الطلاب لا يستطيعون أن يحضروا الصلاة مع الجماعة. لماذا؟ لأن وقت التدريس يتعارض مع وقت الصلاة، فوقت الصلاة محدد ومقنن شرعا، فينبغي أن توضع مناهج المدارس بحيث لا تتصادم مع المنهج الإلهي. فلماذا يوضع درس والأذان مؤذن يؤذن في المسجد ثم لا الأستاذ الذي يربي الطلاب على الأحكام الشرعية يستجيب لهذا المؤذن، ولا الطلاب بالتالي يستجيبون إلا من قل منهم؟ فيجب أن توضع المناهج التدريسية بحيث لا تتنافى مع مواقف الصلاة، هكذا يجب أن يكون.
نصلي نحن يا شيخ بعد يعني في أوائل الوقت نصلي بعد الانصراف.
وين تصلون؟
في مسجد خاص للمعهد أو للكلية.
وذاك المسجد لمين؟
هذا مسجد الموظفين العام
وليس للطلاب.
لا، مسجد للطلاب في العصر وفي المغرب وفي العشاء، أما في الظهر للطلاب مساجد خاصة.
من الذي حدد هذا التحديد؟ بارك الله فيك. هو النظام هذا يكون مخالف للنظام الإسلامي.
العمل
يجب تذكير المسؤولين بأنه ينبغي أن يجعل التدريس وقت التدريس لا يتنافى مع وقت الصلاة. أي نعم. ولا إيش الفرق بين المناهج هذه الإسلامية والمناهج العربية اللا إسلامية؟
إذا
ايش الفرق؟
يعني يقدموا اذا قال
ايه
بداية الدوام الساعة 7 ونص تجي على الساعة 7
هذا هو
وانا الظالف قد فلغوا من الدراسة تجي على الساعة
7 ايه نعم
قد يكون في مسافة تذكير يعني على الدراسة قد يكون يعني قدموا يعني انا مسؤولا ولكن قد يكون هذا هو
وقد لا يكون
وقد لا يكون المحفظة على الأوقات هي المطلوبة
ايوه
فتقدم على غيرها
ايه نعم أهلا وسهلا.
شو إسرائيل أسسنا رابطة لأهل السنة والجماعة. حصلنا على تصريح. وعندنا دعوة سلفية هناك فيها شيخ رجيجة الإسلامية. وعندنا طلاب علم الحمد لله وتمام.
جميل.
فقلنا يعني بكتابة وصية شرعية في باب كتاب السنة بالنسبة للجنائز والجنائز وكيفية الوصية وكيفية التكفير وما إلى ذلك. فانبطناها من كتابك أحكام الجنائز.
نعم.
والآن طبعا لها حوالي 15 صفحة أو 14 صفحة.
أيوه.
ونعرضها على فضيلتكم الآن حتى تصدر لنا إذن لطبعها.
نعم.
الله يبارك فيك.
أجلسها إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين.
يا الله. لا خليها هو بيجيب لي نظارة.
في مختصر العلو قلت فيها قرائن المجاز الموجبة للعدول إليه عن الحقيقة ثلاث العقلية كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي قبلنا فيها أي أهلهما ومنه واخفض لهما جناح الذل الثانية الفوقية مثل يا هامان ابن لي فرحة يا هامان ابن لي فرحة أي مر من يبني لأن مثله مما يعرف أنه لا يبني الثالثة نحن مثل نوره فإنها دليل على أن الله غير النور قال أهل العلم وأمارة الدعوة الباطلة تجردها عن أحد هذه القرائن انظر إثار الحق على الخلق قد كان الإعلام فضل يمعني هذا التعليق لكم أو أم بالذهل
يجب أن تعلم من قبل كل شيء أن زوير هذا وقعت في الواقع بيني وبينه منذ سنين اللهم امين ولذلك فهو يعلق على كتبي دون اذني مما يوحيه اليه علمه ولعل الاصح ان نقول جهله تعليق هذا من عندي ليس مني ولا احسن هذا الكلام
لو
تلاوز الرأي
فيه وهل هو منكم
ومن
زهير
هذا ليس مني قلت في الجواب أن هذا السؤال ليس مني ولا أحسن هذا الكلام
هذا الذي أنا رجحته للأخوة لما كان استنكروا فقلت أنا أعرف أن زهير يضيف الشيء من عنده ولا يشير إليه
من أخطر الإضافات أنه جاء إلى حديث أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل حديث الصحيحين وهو مذكور في صحيح الجامع فجاء رجل هداه الله وأضاف إلى هذا الشطر الأول الشطر الثاني وكل نعيم لا محالة زائله
في المثل
في المثل ما جاءك التفصيل ووضعه بين معكوفتين هكذا في نفس المثل وكتب تعليقا كهذا التعليق يقول نقلا عن ديوان لبيد صفحة كذا وهو عادة كما رأيت هنا في هذا الكتاب إذا وضع زيادة نسبها لنفسه إما إشارة وإما صراحة إشارة زاي صراحة زوير في هذا التعليق ما حط زوير لا هي لا ما وضع شيء في تعليق ثاني هنا في نفس الكتاب في زوير لما زاد زيادة على صحيح الجامع أيضا ما وضع زوير أو زاي هذه في الطبعة الجديدة فالذي يقرأ هذا التعليق يقول هذا من سنن الألباني لأنه المؤلف لكن حقيقة زيادة من عنده ولذلك أسكد كثيرا من كتبي بتعليقاته وهذه زيادة يعني خطيرة جدا لأنه تراكمت الأخطاء بهذه الزيادة الواحدة أولا وهي أكبرها وأكثرها كذب على رسول الله، لأن الحديث في كل كتب السنة